أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انتهى الكلام إلى هذه الفقرة وهي قوله أو شيء من وجوه الفساد، فالظاهر أن الشيء معطوف على هدم المساجد فتكون مجرورة بفيه، فيكون المعنى أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد وكذا وكذا، أو يؤاجر نفسه في شيء من وجوه الفساد، في شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه. يعني الشيء الذي يكون محرما في حد نفسه ومن غير جهة الإجارة، هذا أن يؤاجر نفسه عليه، هذا محرم معطوف على ما تقدم. أو شيء من وجوه الفساد الذي كان هذا الشيء من وجوه الفساد محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، بمعنى أن الحرمة لا تنشأ من الإجارة وإنما هي موجودة قبل الإجارة. إيقاع الإجارة على هذا الشيء المحرم في حد نفسه يكون حراما. ثم يقول: وكل منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان. الظاهر أن كل مبتدأ جديد وخبره قوله فمحرم، فكأن الجملة تكون هكذا: كل أمر منهي عنه محرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، إلى آخر العبارة. بعضهم يحتمل أن كل أيضا معطوف على ما تقدم، يعني معطوف على شيء وبالتالي معطوف على هدم المساجد، يعني فتكون مجرورة أيضا بفيه، فيكون العبارة هكذا: أن يؤاجر نفسه في هدم المساجد أو يؤاجر نفسه في شيء من وجوه الفساد أو يؤاجر نفسه في كل أمر منهي عنه. إلا أن هذا بعيد، باعتبار أن الظاهر أن محرم خبر علما لما تقدمه، فمحرم يكون خبرا لكل. بحسب المعنى ظاهر أن المعنى لا يتأثر باختيار أحد هذين الوجهين، المعنى واحد وهو أن كل أمر منهي عنه هذا يحرم على الإنسان أن يؤاجر نفسه فيه أو له. واضح. فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له. عليكم السلام. فيه أو له، هذه يحتمل فيها احتمالات عديدة. الاحتمال الظاهر من العبارة هو أن الفرق بين إجارة الإنسان نفسه في الشيء وإجارة الإنسان نفسه للشيء، الفرق بينهما هو أن الأول إجارة الإنسان نفسه في عمل ذلك الشيء، في نفس ذلك الشيء لأجل إيجاد ذلك الشيء، بينما إجارة الإنسان نفسه للشيء الظاهر منه أن الإنسان يوجر نفسه لفعل يكون ذلك الفعل مقدم لذلك الشيء. هذا يستظهر من كلمة اللام، فإن اللام تفيد معنى أشبه بالغاية. الضمير في له لا إشكال في أنه يعود إلى المنهي عنه، هذا بلا إشكال، كما أن الضمير في فيه أيضا يعود إلى المنهي عنه. إجارة الإنسان نفسه فيه يعني فيما نهي عنه، له أي لما نهي عنه، فالضمير في له يعود إلى المنهي عنه. إجارة الإنسان نفسه للمنهي عنه يعني لأجل المنهي عنه، يعني لغاية المنهي عنه، فكأن الإنسان يوجر نفسه لشيء ذلك الشيء يكون مقدمة المن مقدمة للمنهي عنه. فالفرق بينهما هو أن الأول يراد به إجارة الإنسان نفسه في نفس المنهي عنه، بينما الثاني يراد به إجارة الإنسان نفسه لمقدمات المنهي عنه. فإجارة فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو إجارة نفسه له، هذا احتمال. احتمال الآخر هو أن الفرق بينهما أن الإجارة الأولى إجارة تسبيبية، بينما الثانية إجارة مباشرية، يعني الإنسان تارة يوجر نفسه لكي يقوم بالعمل مباشرة، وأخرى يوجر نفسه لكي يقوم بالعمل ولو شنو تسبيبان، المهم أن يحقق العمل من دون اشتراط ماذا؟ أن يباشره بنفسه. هذا أيضا احتمال. بعضهم يحتمل أن الأمر، يعني احتمال ثالث عكس الاحتمال الأول تماما، عكس الاحتمال الأول، يعني أن إجارة الإنسان نفسه فيه يعني أن يوجر نفسه للمقدمات، وإجارة الإنسان نفسه للمنهي عنه يعني أن يجر نفسه لنفس المنهي عنه. هذا من احتمال. الظاهر هو الاحتمال الأول بقرينة ما قلناه من أن اللام تفيد معنى الغاية والضمير يعود إلى المنهي عنه، فالإنسان يجر نفسه للمنهي عنه يعني لأجل المنهي عنه، يعني يجر نفسه لعملين يكون الغاية منه هو المنهي عنه. زين. قال فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له أو شيء منه أو له. هذه العبارة تفسيرها يتضح على ضوء التفسير السابق للعبارة السابقة. إذا قلنا بأن العبارة السابقة فسرناها بالاحتمال الأول، حينئذ يكون من العبارة المراد من العبارة الثانية هو هذا، أن يوجر نفسه في شيء منه أو في شيء له. غاية الأمر أن الفرق بين العبارتين هو أن الإجارة في الفقرة الأولى تقع على نفس العمل إما فيه أو له، لكن تمام العمل هو الملحوظ. بالعبارة الثانية يكون الملحوظ هو جزء العمل، واضح؟ هذا الجزء مرة يكون جزء المنهي عنه وهو المراد بقوله أو شيء منه، ومرة يكون جزء ماذا؟ مقدمة المنهي عنه وهو المراد بقوله أو له، لأن من هنا تبعيضية. شوفوا العبارة، إجارة الإنسان نفسه في العمل أو شنو؟ أو من العمل، من تبعيضية، يعني يوجر نفسه لبعض المنهي عنه، واضح؟ يوجر نفسه في بعض المنهي عنه. خب أو له شنو؟ يعني أو لأجل ذلك البعض من المنهي عنه. فإذا نفس المعنى الأول نطبق على العبارة الثانية، لكن مع افتراض أن المقصود هو الجزء لا تمام العمل. هذا الجزء تارة يكون جزءا للمنهي عنه وهو المراد بقوله أو شيء منه، يعني من المنهي عنه، وتارة يراد به بعض مقدمات المنهي عنه وهو المراد بقوله أو شيء أو له. الضمير أيضا يعود إلى المنهي عنه، يعني شيء لأجل المنهي عنه. من شيء نستفيد التبعير والجزئية، ومن له نستفيد أن الإجارة واقع على مقدمات المنهي عنه، أي فالنتيجة تكون هو الإجارة على جزء وبعض مقدمات المنهي عنه أو شيء منه أو له. طبعا على الاحتمالات الأول نفس الكلام، يعني تفسير العبارة الثانية بأن المقصود منها بعض العمل، هذا متفق عليه على الظاهر، واضح. غاية الأمر أنه تارة إذا فسرنا أخذنا بالاحتمال الأول فتفسير الجملة الثانية يكون بما بيناه، أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني مثلا أن أحدهما ناظر للتسبيبية والآخر ناظر إلى المباشرية، هنا أيضا يكون المراد به ذلك لكن بلحاظ جزء العمل، يعني يوجب نفسه لجزء العمل إما مباشرة بشرط أن يوقعه بنفسه، وأخرى يوجب نفسه لجزء العمل بلا قيد مباشرية. أو له أو شيء منه أو له، هذا كله محرم. إجارة الإنسان نفسه للمنهي عنه هذا محرم، إلا هذا الاستثناء الوحيد الموجود، إلا لمنفعة من استأجرته. الظاهر باتفاق المعلقين أن كلمة استأجرته خطأ، وأن الصحيح هو من استأجره، والقرينة على ذلك واضحة كما سيأتي في التمثيل. إلا لمنفعة من استأجره، يعني هذا المنهي عنه إجارة الإنسان نفسه فيه، هذه الإجارة محرمة، إلا إذا كانت هذه الإجارة الواقعة على المنهي عنه لمنفعة ماذا؟ من استأجره، يعني من استأجر هذا الأجير ينتفع بهذا العمل بهذه الإجارة، في هذه الحالة لا تكون الإجارة محرمة. كما يمثل كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذاه وأذى شنو؟ غيره. هذه الإجارة أيضا وقعت على المنهي عنه وهو الميتة، وقعت على الشيء الذي فيه الفساد، لكن حيث أن المنفعة تعود إلى المستأجر، من استأجر الأجير، حينئذ لا بأس بإيقاع هذه الإجارة، يستأجره ليحمل الميتة وينحيها عن طريقه لكي يرفع الأذى عن نفسه وعن بقية المسلمين، هذه إجارة لا بأس بها، ومتعلقها هو نفس المنهي عنه وهو الميتة. كالذي يستأجر له الأجير ليحملها، بيان مورد الإجارة، ماذا يستأجر على؟ ماذا يستأجر على؟ حامل الميتة ينحيها عن أذاه وأذى غيره، هذا الإجارة هنا تكون جائزة. للاثنين ما كفر من اي، بس بتشمل غيره، يعني او اذى غيره، يعني يعني العبارة ظاهرها من استأجره، الا لمنفعة من استأجره، حينئذ هذا نقدر نعممه إلى شنو؟ إلى منفعتي، أو نقدر نقول بأنه هنا المنفعة أيضا بالنتيجة، حتى إذا استأجره لدفعي، هو ماكو احتمال يعني يستأجر لكي يحمل الميتة ليدفع الأذى فقط عن غيره، ها؟ فالنتيجة تعود المنفعة، في الأمر أن المنفعة أشبه بالمنافع العامة تكون لكل المسلمين، فالنتيجة تعود إلى كلها العبارة بلي الأجرة، احنا كلامنا هو الأجرة، كلامنا أن العمل الذي يستأجر عليه هل تعود منفعته لغيره؟ الظاهر من العبارة هو يوجد صفة قاعدة عامة أن هذا المنهي عنه الإجارة عليه محرمة بشرط أن لا تكون هناك منفعة عقلائية معتد بها، هذه المنفعة سواء عادت إلى شخص المستأجر أو عادت إلى ماذا؟ إلى عموم المسلمين أو لشخص آخر، الظاهر أن هذا المقصود بالرواية. وما أشبه ذلك، إلى أن قال الشيخ قطع الرواية يعني حذف الجزء منها موجود بين هاتين العبارتين قبل إلى أن قال وما بعدها. ظهر أنه مو دخيل في البحث. إلى أن قال وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره كما تقدم من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوق على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه يعني يؤاجر نفسه في شيء من الأشياء التي تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله أي هذا الفعل الذي أوقعه هو الإجارة وكسبه كسبه أيضا يكون حلالا. واضح قلنا هذا منبهنا سابقا أن الفرق بينهما واضح من الأول الاستفادة الحلية التكليفية ومن الثاني نستفيد الحلية ماذا الوضعية. حلال فعله يعني ما ارتكبه من الإجارة ليس محرما بل هو حلال حلية تكليفية. حلال كسبه يعني المال الذي يأخذه في مقابل ذلك هو شنو حلال وهذه إشارة للحلية الوضعية. وأما تفسير الصناعات هذه الجهة الرابعة من الجهات الأربع فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة عليكم السلام مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحياكة والسراجة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني مثل جمع مثال قالوا أنه مثل كتب جمع كتاب فتقرأ مثل والمقصود به هو مثال رسم كما سيأتي. مثال الحيواني مثال الروحاني هذا محرم كما سيأتي ولذا استثنت الرواية شنو مثال يعني تصوير روحاني الشيء صاحب الروح إنسان كان أو حيوانان هذا يحرم تصويره بلا أشكال كما سيأتي لكن ما لم يكن مثال الروحاني هذا أيضا يدخل في جملة الصناعات التي يجوز تعلمها كما سيأتي. أو وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروح مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم منها ضمير يعود إلى الآلات منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم بلغة بمعنى الكفاية بلغة جميع حوائجهم كل هذه الصناعات المشار إليها فحلال تعلمه وتعليمه تعلمه حلال وتعليمه من قبل المعلم أيضا حلال والعمل به واضح وفيه العمل بهذا الشيء والعمل في ماذا في هذا الشيء لنفسه أو لغيره الفرق بينهما العمل به والعمل فيه، يعني العمل بالصناعة والعمل بماذا؟ في الصناعة. والعمل به وفيه. الظاهر أن المقصود بها كما قالوا هو أن العمل به، يقصد به هو العمل بالصناعة لأجل شيئين، وجعلها مقدمة لأجل شيئين، والعمل فيه هو أن تكون نفس الصناعة مقصودة للإنسان. هكذا فسروها، بل بواسطته بهذا المعنى. إيه بل هكذا فسروها، لنفسه أو لغيره. هذه الصناعة تارة يعملها لأجل نفسه وأخرى لأجل غيره. وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، كما سيأتي الرواية تصرح تشير إلى هذا المطلب، أن هذه الصناعات قد تكون ذات حدين، كما يستفاد منها لأجل المنافع المحللة قد يستفاد منها في المنافع المحرمة وفي الأمور التي تكون من وجوه الفساد. الرواية تقول بأن هذا كونها من الممكن استخدامها في وجوه الفساد، هذا لا يوجب ماذا؟ حرمة تعلمها وحرمة تعليمها وحرمة أخذ الأجر على ذلك. وإن كانت تلك الآلات قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، وتكون معونة على الحق تارة وعلى الباطل، فلا بأس بصناعته وتقلبه. نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة الولاة، وتقوية ومعونة لولاة الجور على وجه، وبينما على الوجه المتعارف لأنها يستخدم منها في منافع ماذا؟ محللة. وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات، فلا بأس، بل من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، على الفساد وعلى الصلاح، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه كما تقدم، لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق. ليستفيد من هذه الصناعة يستطيع أن يتعلمها ويعلمها ويأخذ الأجر على ذلك من جميع الخلائق. ومحرم عليهم أي على العباد تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. هذه الصناعة يجوز تعلمها، لكن ما يحرم عليهم هو أن يصرفوها إلى جهات الفساد والمضار، معطوف على الفساد. فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان، لما فيه هذا العمل من الرجحان، العمل الراجح في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم. هذا هو سبب رجحان هذه الصناعات وهذه الأعمال. وإنما الإثم والوزر على المتصرف بها أو فيه في جهات الفساد، الذي يتصرف في هذه الأعمال في جهات الفساد، هذا يتحمل الإثم والفساد والحرام في جهات الفساد والحرام. وذلك هذه الضابطة الكلية التي تستفاد من هذه العبارة كخلاصة لما تقدم، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، أصلا لا يأتي منها الصلاح أصلا، الصناعة التي هي حرام كلها هذه محرمة، حرام تعلمها وتعليمها وأخذ الأجرة عليها، التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا. نظير يمثل نظير البرابط، أحد آلات اللهو والغناء والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة المحرمة أو الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد. الفرق بينهما أيضا واضح، ما يكون منه الفساد يعني يكون هو مقدم علما للشيء الفساد للحرام للفاسد، وما يكون فيه الفساد لا هذا العمل بنفسه يتحقق في ظن عنوان الحرام وعنوان الفساد. والعمل وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح. الفرق بينهما أيضا كالسابق، هذا العمل الذي يعلمه أو يأخذ الأجر على تعليمه ليس فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح، يعني لا يترتب على شيء من وجوه الصلاح ولا ينطبق شيء من وجوه الصلاح عليه في حد نفسه، فحرام تعليمه إلى آخره. طبعا هذه القاعدة التي تبينها الرواية قاعدة يستفاد منها هذا المعنى، أن كل أن المناط في حرمة التعليم والتعلم وأخذ الأجر في باب الصناعات هو هذا، أن يكون الشيء فيه جهة من جهات الصلاح، المناط في الحلية واضح، وأن الحرمة مناطها كما هو صريح الرواية هو أن يتمحض الشيء شنو للفساد، أن يتمحض الشيء للفساد. إذن كل شيء يحرم ويكون محرم وفيه الفساد إذا فرضنا ترتب جهة من جهات الصلاح عليه، ولو كانت هذه الجهة جهة نادرة بمقتضى إطلاق الرواية إلى هنا لا بحسب فتوى الفقهاء، بمقتضى إطلاق الرواية هو أنه شنو يجوز تعلمه وتعليمه وأخذ الأجرة عليه لأن فيه جهة من جهات الصلاح، وإنما لا يجوز إذا تمحض في الفساد بحيث ليس فيه أي جهة من جهات الفساد. فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من وجوه الحركات كلها، هذا في التعميم يستفاد من الرواية، تعميم مشكل جدا الالتزام به ولذا لا يلتزمون به، وهو حرمة جميع التقلبات في ذلك الشيء، جميع التقلبات، ولا يكتفي بذلك وإنما يضيف إلى ذلك من جميع وجوه الحركات، كل حركة ترتبط بهذا المنهي عنه والذي فيه الفساد محضاً تكون شنو محرمة، وهذا معناه أن حتى إمساكه يكون محرم، والحال أنهم لا يفتون بذلك أن إمساك هذا الشيء يكون محرم لا يكون محرم، واضح؟ بلي لاحقوا جميع الحركات، كل حركة من الحركات بالنسبة للتقلب، التقلب مراد به كل ما يرتبط بذلك الشيء. إذا التزمنا بإطلاق حتى النظر إلا حتى إمساك أن تمسك الشطرنج لغرض كذا مثلا، يبالي لاحظوا العبارة، والعمل به هذا خلص، وتعليمها خلص، والعمل به هم خلص، أخذ الأجر عليه هم انتهى، خش بقى جميع التقلبات، جميع التقلبات من جميع الحركات من جميع وجوه الحركات، كل حركة ترتبط بهذا المنهي عن تكون محرمة، يجي مقتضى الرواية. هذا توضيح أكثر في موارده. من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة ماذا؟ المنافع، أو في نصفها جهة المباح، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه الشنو؟ المعاصي. هذا الاستثناء المتقدم، وهو أن لا يكون الشيء متمحض للفساد، حينئذ يجوز تعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلبات فيه. وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به. العلة في الحلية والمناط في الحلية هو وجود جهة من جهات الصلاح، وإن كان فيه جهات الفساد. من هذه العبارة يمكن أن نستفيد أن حلية البيع بالنسبة إلى هذه الأمور أيضا ليست مرتبطة بقصد المنفعة المحللة أصلا، كما سيأتي بحثا مفصلا، أن هذه الأمور ما دام فيها جهة من جهات الصلاح هي يجوز بيعها ويحل بيعها حلية تكليفية، سواء كان البايع أو المشتري واضح أو آخذ الأجرة يقصد بذلك المنفعة المحللة لها أو شنو أو لم يقصد، واضح. حتى إذا لم يقصد المنفعة المحللة هي حلال بيعها، هذا مو بحسب فتاوى الفقهاء، بحسب ظاهر العبارة، يعني ظاهر العبارة صريحة، فلعلة شنو ما فيه من الصلاح. فإذا وجود الصلاح في هذه الصناعة أو هذا العمل، هذا وحده يحلل ماذا؟ يحلل تعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه، سواء كانت هذه الجهة مقصودة للبايع أو للمشتري أو لم تكن ماذا مقصودة. اتضح العبارة، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعليمه وتعلمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. هذا شيء آخر غير حلية نفس إيقاع البيع، بعدين إذا هو اشترى إذا صرفه إلى جهة من جهات الفساد يكون هذا ماذا؟ حراما. لا، نقول أنه لا يشترط في حلية البيع أن يقصد المنفعة المحللة، هالمقدار واضح، ما اشترطنا أنه يقصد المنفعة المحرمة. زين، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم، يعني تعليمهم وجعلهم مطلعين على وجوه الاكتساب المحرمة ووجوه الاكتساب المحللة. إلى هنا يتم هذا الحديث. طبعا هذا الحديث استخاذ منه جملة من القواعد العامة التي تنفع فيما يأتي من مباحث المكاسب، كلها أشبه بتأسيس قواعد وضوابط كلية تنفع فيما يأتي من المباحث. أي بالي. واحنا كلامنا في هذا، كلامنا فعلا في المكاسب في التكسب، لكن الرواية تتعرض لكل منهما. احنا اللي ينفعنا فيما يأتي من المكاسب هو الاستفادة من هذا الشيء، من حرمة التكسب او حلية التكسب بهذه الامور، باعتبار هذا هو محل بحثنا، المكاسب المحرمة او المكاسب شنو المحللة، يعني ما هو التكسب الحرام الذي اذا اوقعه المكلف يكون حراما ويفعل حرامان، وما هو التكسب الحلال. الرواية ضمنا كما أنها تتعرض إلى حرمة العمل وحرمة تصوير هذه الأمور مثلا وعملها وحملها، كذلك تتعرض إلى ماذا؟ إلى حرمة أخذ الأجر على هذا العمل أو هذا الحامل أو ما شاكل ذلك كما تقدم. وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره، رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى، وقالوا بأنها هي نفسها هي ما يعرف بتفسير النعماني، وأن الكتابين ليسا متعددين بل هما متحدان في الحقيقة. ويذكر بعضهم بأنه عند المراجعة إلى غيب إلى تفسير النعماني لم نجد هذه الرواية فيها أصلا، هذه الرواية بهذا الشكل الذي نقله المصنف أو بالشكل الموجود في تحف العقول ليست موجودة في رسالة المحكم والمتشابه. والظاهر أن منشأ اشتباه الشيخ هو أن صاحب الوسائل وقع في هذا الاشتباه والشيخ تبعه في هذا الاشتباه، هكذا قالوا. طبعا أنا ما شايف رسالة المحكم والمتشابه حتى يعني ما أدي حتى أراجعها. زين. وفي الفقه المنسوب هذا هو الحديث الثاني الذي يذكره الشيخ تيمنا وتبركا. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أعلم رحمك الله أن كل ما هو مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح التي لا يقيمهم غيره مما يأكلون، هاي من بيانية، ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، قاعدة عامة وضابطة كلية. كل شيء من وجوه الصلاح التي يتوقف عليه قوام العباد من المأكل والمشارب والملابس وإلى آخره، هذا حلال جميع هذه المعاملات بالنسبة إليه. وفي قبال الضابطة الثانية، كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم، بوجه الفساد طبعا هذا تفسير الإمساك، واضح؟ قد ينهى عن الشيء، عن إمساك الشيء لغرض ماذا؟ لغرض الفساد ولغرض ترتيب الآثار الفاسدة على، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس. بلي الظاهر أنه يرجع على إمساكه، يعني وإمساكه بوجه الفساد. لاحظوا العبارة التصير، وكل أمر يكون فيه الفساد مما نهي عنه، لماذا ينهى عنه؟ الأمور تختلف، قد ينهى عن شيء من جهة أكله، قد ينهى عن شيء من جهة شربه، قد ينهى عن شيء من جهة إمساكه، ينهى عن شيء من جهة إمساكه، قال ما عندنا ينهى عن شيء من جهة إمساكه إلا إذا افترض أنه لغرض الفساد بوجه الفساد، يعني ينهى عن شيء من جهة إمساكه بوجه الفساد. ويمكن إرجاعها إلى الكل، يعني يمكن إرجاعها إلى الكل، لكن الظاهر أنها ترجع إلى الأخير. فحرام ضار للجسم وفساد للنفس. الظاهر من العبارة أنه فحرام المقصود بالحرمة هي النفس، يعني المقصود هو حرمة نفس الأمور التي تعرض لها الضابط الأول، كما أن الضابط الأول قال فحلال بيعه وشراؤه وإجارته وهبته، الضابط الأول
فالضابط الثاني أيضا يريد أن يقول ماذا؟ أنه حرام بيعه وشراؤه وإجارته وهبته اكتفاء بما تقدم. من ظاهر العبارة؟ فحرام وسكت، يعني ما بين ما هو الشيء الحرام. الظاهر أن الشيء الحرام هو نفس ما تقدم ذكره في الضابط الأول. بناء على هذا سوف نستطيع أن نستنبط ضابطة جديدة، وهو أن المناط في حرمة البيع هو أن يكون الشيء محرم ولو من جهة من الجهات. الشيء الذي يحرم أكله يحرم شنو؟ بيعه. الشيء الذي يحرم شربه يحرم بيعه وشراءه وجميع وهبته وعاريته وهكذا. واضح؟ هذا ضابط ليس هو الضابط الذي استفدناه من رواية تحف العقول. في رواية تحف العقول كنا نفترض أن الضابط هو ماذا؟ هو أن يكون الشيء متمحض للفساد، وأن لا تكون فيه جهة من جهات الصلاح. واضح؟ بينما هنا الضابط هو أن يكون الشيء فيه جهة من فيه جهة من جهات الفساد، هذا يكفي لتحريم المعاملة عليه وتحريم أخذ الكسب عليه مثلا. واضح؟ لأن العبارة صريحة تقول وكل أمر يكون فيه الفساد، يكون فيه الفساد أعم من أن يكون كل فساد أو شنو؟ أو بعض فساد، لأن ما يكون بعضه فاسدا يصدق عليه أنه شنو؟ فيه الفساد. ما يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله، هذا يؤكد المطلب أنه ينهى عن الشيء لا مطلقا بل من جهة أكله، هذا حرام بيعه وجميع المعاملات عليه. هذا الحديث يقع الكلام فيه من حيث السند. هناك كلام معروف في هذا الكتاب الذي ذكرت فيه هذه الرواية، وهو كتاب الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. كلام معروف ومنشأ الكلام واضح، وهو أن هذا الكتاب لم يكن معروفا في زمان تدوين الكتب الحديثية، ولذا لم ينقل عنه في ذلك الزمان، وإنما اشتهر في زمان المجلس الأول، يعني والد صاحب البحار اشتهر هذا الكتاب. ومنشأ اشتهاره هو قضية تنقل في كتب الرجال، أن السيد أمير حسين الظاهر الهندي، هذا الظاهر اللي بذهني، أمير حسين وهو من العلماء الثقات الذين لا إشكال في وثاقتهم، هذا هو يتحدث يقول أنه عندما ذهب إلى الحج اتصل بجماعة من أهل قوم جاءوا للحج أيضا، وكانوا يحملون معهم عدة كتب أو هذا الكتاب بالخصوص، على كل حال كانوا يحملون معهم هذا الكتاب إما في ضمن مجموعة من الكتب أو وحدة أنا لا أتذكر. وهذا الكتاب وصل إلى هذا السيد الجليل، ويقول عندما تصفحته وجدت أنه كتابا للإمام الرضا عليه السلام، وأن عليه خطوط جملة من العلماء وكتابة لجملة من العلماء تشهد بصحة هذه النسبة، ولذلك اهتم به هذا السيد وحمله معه وجاء به إلى أن سلمه إلى والد الشيخ المجلسي، وعول عليه والد الشيخ المجلسي اعتمادا على تعويل هذا السيد الجليل، واشتهر في ذلك الزمان إلى يومنا هذا الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. بلى يطهي منه أهل قوم، لا بد أكو معرفة مثلا يعرفون شيء من العلماء الأجلاء كذا فوصلوا إلى، يعني احنا من شك في الحقيقة، كل من يناقش في صحة النسبة لا يشك في صحة ما يقول هذا السيد الجليل. قال أنا صحيح استلم كتابا في مكة، هذا الكتاب سلمه إليه أهلكم كمان بمقتضى تصديق خبر الثقة، لأنه ثقة يتحدث بهذه القضية فلا بد من تصديقه. لكن الكلام في أنه هل يمكن التعويل على ذلك في إثبات صحة هذه النسبة أو لا، هذا الكلام هنا ينبغي أن يقع. قالوا بأنه لا يمكن التعويل على ذلك بأي اعتبار، باعتبار أننا لو سلمنا، واضح، لو سلمنا كل ما ذكره هذا السيد الجليل، الروايات الموجودة في هذا الكتاب لا تخرج عن حد الإرسال، واضح، لا تخرج عن حد الإرسال، يعني لا يمكننا أن نعتمد على رواية من رواياته لأننا نجهل الواسطة بينه وبين ماذا؟ بين الإمام الرضا عليه السلام، يعني ليس لنا طريق لإحراز ماذا؟ إحراز أن هذا الكلام هو من كلام الإمام سلام الله عليه. والكتب التي يمكن التعويل إليها كما هو واضح لا بد من إحراز ماذا؟ إحراز وجود طريق يوصلنا إلى صاحب ذلك الكتاب، وهذا الطريق لا بد أن يتضمن ثقات أجلاء يمكن التعويل على كلامهم حتى نثبت هذه النسبة إلى صاحب الكتاب. بينما هنا لا يوجد عندنا مثل هذا، وهو الإمام الرضا، بينما هنا لا يوجد عندنا مثل هذا الطريق، لأننا لا نعرف من هو الذي أوصل الكتاب إلى هذا السيد، بل هذا الحديث يا حديث مجلس الفقه الرضوي، هذاك مثلا الموجود، بل هم أكو احتمال. فإذا هذا الشيء يبقى هذه النقطة، أننا هل يمكن أن نعتمد على كلام السيد في إثبات صحة الكتاب أو لا؟ الصحيح أنه ما يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ لأن غاية ما يمكن أن يقال أن هذا السيد حصل له العلم بنسبة الكتاب إلى الإمام الرضا، وأن مؤلف الكتاب هو الإمام الرضا اعتمادا على قرائن اطلع عليها هو، لكن الواضح أن علم هذا السيد لا يكون حجة علينا، ولا ملازمة بين علمه وبين علمنا، ولا ملازمة بين علمه وبين ماذا؟ وبين الجواز الاستناد على ما يقول وعلى رأيه. واضح، علمه لا يكون حجة لنا، خصوصا مع افتراض أن ما يذهب إليه، السلام عليكم ورحمة الله، أن ما يذهب إليه ليس إخبارا عن قضية حسية حتى تشمله أدلة حجية خبر واحد، وإنما من الواضح أن القضية التي يخبر عنها هي قضية شنو؟ حسية اجتهادية، هو استنبط من الخطوط الموجودة على الكتاب من مجيء أهل قوم مثلا بهذا الكتاب من قوم، استنبط أن هذا الكتاب علما للإمام الرضا، فحينما يخبر أن الإمام هذا الكتاب للإمام عليه السلام إخباره لا يكون إخبارا في قضية حسية، وإنما إخبار في قضية حسية فلا تشمله أدلة حجية خبر واحد. الوجه الآخر الذي قد يبين لإثبات صحة الكتاب، صحة نسبة الكتاب، هو أن مضامين الكتاب موافقة لكتاب شرائع الصدوق لوالد الصدوق الذي ألفه لولده، وهو الشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. والد الشيخ الصدوق له كتاب معروف، معروف بالشرائع، شرائع الشيخ الصدوق يسموها. هذا الكتاب قالوا بأنه موافق لرسالة الشيخ الصدوق، طب موافق في العبارات وفي الفتاوى، هذا كتاب الفقه الرضوي، طب هذا كيف يجعل دليلا؟ قالوا في مقام بيان دليليته أنه هذا الموافقة تستلزم أن نفترض أن هذا الكتاب موجود في زمان والد الشيخ الصدوق، وأن الشيخ الصدوق نقل منه ما دونه في ماذا؟ في رسالته، وإلا كيف يمكن أن نفسر هذه الموافقة بين الكتابين، كتاب معروف لوالد الشيخ الصدوق وكتاب يعثر عليه هذا السيد في ماذا؟ في مكة. هذا ذكر من قبل بعض الرجاليين. طب هذا جواب واضح أن هذه الموافقة لها تفسير آخر لا ينحصر تفسيرها بذلك. والتفسير الآخر هو أن نفترض أن صاحب هذا الكتاب هو الذي أخذ من شرائع الشيخ الصدوق، ومن هنا نشأت الموافقة. وهذا ليس ببعيد أن نفترض أن هذا الكتاب ألفه شخص متأخر عن زمان الشيخ الصدوق وأخذ ما في كتاب الشيخ الصدوق ودونه في ماذا؟ في هذا الكتاب. بل لم ينسبه، دونه وذكره بهذا الشكل، آخر في الكتاب موجود قال علي بن موسى الرضا إلى آخره. يعني أكو احتمالات أو قرائن تؤيد، يعني ترجح أنه كتاب للإمام الرضا. لكن من المحتمل أن صاحب هذا الكتاب يشترك اسما ولقبا مع ماذا؟ مع الإمام الرضا، وهذا ليس ببعيد خصوصا هذا الاسم الذي كان متداولا ومتعارفا يوم ذاك أن يشترك معه، هذا محتمال. على كل حال إحنا هذه القرائن ما تفيدنا إلا الاحتمال، الاحتمال ما يمكن التعويل عليه، ما يمكن أن نجزم بأن هذا كتاب ألفه الإمام ونعتمد على رواياته في مقام استنباط الحكم الشرعي تعويلا على مثل هذه القرائن، ولا تعويلا على حصول القطع واليقين لهذا السيد الجليل أو للمجلس. بل حتى المجلس هو على ما ذكروه لم يؤيد الكتاب تعويلا على هذا، على ما يقول هذا السيد الجليل، وإنما أيده ونسبه إلى الإمام باعتبار موافقته كما قلنا لشرائع الشيخ الصدوق. إذا هو ألف ابن الصدوق معناه مو الإمام الرضا، خلص انتهى. وإذا لا لابد من شرائع الصدوق، فإذا هذا الكتاب بعد ما له قيمة. شرائع الصدوق كنت تجي، شرائع الصدوق ما بيها يعني ما بيها أسانيد، وإنما هي فتاوى بمضامين الروايات. شرائع الشيخ الصدوق فتاوى بمضامين الروايات. مما يقدح في هذا الكتاب هو وجود بعض العبارات التي لا يمكن أن تصدر من الإمام عليه السلام، من قبيل جعلني الله فداك، طبعا متعارف في الكتب القديمة يخاطبون شخصا ما يفترضونه ويقول جعلني الله فداك وإلى آخره من العبارات. تضمن لأحكام لا يمكن الالتزام بها بل لم يلتزموا بها أصلا، مخالفة لمذهب المشهور. على كل حال هذا الكتاب ساقط من حيث الاعتبار ولا يمكن التعويل عليه، فإذا الرواية المذكورة فيه أيضا ساقطة عن الاعتبار. كافي المستعصر الله على المستعصر.